بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس الدراري المضي للإمام الشوكاني رحمه الله، وكان آخر باب انتهينا منه باب السلم، ويليه باب القرض، وهو آخر باب في كتاب البيع، ثم يليه كتاب الشفعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب القرض، يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. قال: أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط، والقط هو علف الدواب، نوع من علف الدواب، فلا تأخذه فإنه ربا. وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، فلحديث جابر في الصحيحين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه، طلبوا ذلك السن الذي على النبي صلى الله عليه وسلم ليرده له، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع، وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل، يدلان على أنه يصح قرض الحيوان، وإليه ذهب الجمهور، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية. هذا الباب هو باب القرض، ذكره في كتاب البيع، وهكذا جرت عادة الفقهاء. وإلا فالقرض ليس بيعاً، فإن العقود كما يقول العلماء منها عقود معاوضات ومنها عقود توثيقات ومنها عقود تبرعات. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة هذا معاوضة، وعقود التوثيقات هو ما يكون لأجل توثيق العقد كالرهن والضمان، ومنها عقود تبرعات. وعقود التبرعات كالوصية والهبة وكذلك القرض، هو من عقود التبرعات. لكن ترى الفقهاء يذكرون كل أنواع هذه العقود في أبواب البيوع، البيع والإيجار وما شابه مما فيه معاوضة، وكذلك الرهن والضمان، وكذلك يذكرون باب الهبة والوصية والقرض في كتاب البيوع، أو قريبا منها بعضهم يذكرها بعدها مباشرة. وإلا فالقرض ليس ببيع، بل القرض إحسان محض. ولذا أمور يجوز فيها القرض ولا يجوز فيها البيع، كمثلا الربوي بجنسه بيعه لا يجوز إلا مع المقابضة، ويجوز القرض بدون مقابضة. فمثلا درهم بدرهم أو دينار بدينار إذا كان على سبيل البيع لا بد أن يكون يدا بيد، وإذا كان على سبيل القرض فلا يلزم أن يكون يدا بيد، بل يأخذ الإنسان من هذا 1000 ريال اليوم ويقضي بعد شهر، أو يأخذ منه درهما من فضة أو دينارا من ذهب ويقضيه بعد مدة. فلذا فرق بين القرض والبيع، فالقرض هو إحسان تبرع مبني على الإرفاق، إرفاق المسلم بأخيه المسلم، وليس في ذلك معاوضة أو ربح أو فائدة. والقرض مأخوذ في اللغة من القطع، ومنه سمي المقراض مقراضا لأنه يقطع به. وأما في الشرع فيعرف العلماء بأن القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. بعض الفقهاء يقول هو إعطاء مال، ولفظ التمليك أحسن، فإن الإعطاء قد يكون مجرد إعطاء للانتفاع فقط كالعارية، يعطي لينتفع به ثم يرد. لكن القرض هو تمليك، يملكه ذلك الشيء فيصير له الحق في التصرف فيه كما شاء، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا التعبير أيضا أحسن من قول من قال ويرد مثله، لأنه قد يكون يرد المثل وقد يرد القيمة، كما سيأتي إن شاء الله أن ما كان مثليا يرد مثله وما كان متقوما يرد قيمته. فإذن القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وأيضا خرج بقول يرد بدل العارية، فإن يرد ذلك الشيء بعينه، من استعار شيئا يرده بعينه. بقي هل يجوز في القرض أن يرد ذلك الشيء بعينه؟ سيأتي إن شاء الله ذكره في المسائل. والقرض مشروع ودل على شرعيته القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الآية. فالقرض يدخل فيها، والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي ذكرها الشوكاني: اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من جابر وقضاه، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من هذا الأعرابي وقضاه، ولا حديث فيه كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية القرض كما نقله ابن قدامة في المغني وغيره. وأما حكم القرض، لعلمنا أنه مشروع، فحكمه الأصل أنه في حق المقرض مستحب، وفي حق المستقرض مباح. في حق المقرض مستحب للأدلة التي ترغب فيه، بل قد جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد، وهو مروي أيضا من طريق أخرى، أن من أقرض إنسانا مالا مرتين كأنما تصدق به عليه، وأن القرض يجري شطر الصدقة. لذا قال في المغني، ونحن نقرأ نكون إن شاء الله من هذا الدرس باب القرض هذه الطبعة الجديدة التي حققها الشيخ محمد بن حزام ومن معه في المجلد السابع صفحة 22 و400. قال: والقرض مندوب إليه في حق المقرض ومباح للمقترض. ثم استدل له بالأحاديث السابقة التي قد ذكرها: اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث ابن مسعود، واستدل بحديث أبي هريرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ففي تفريج عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعون له، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكان مندوبا إليك الصدقة عليه، فهو في حق المقرض مستحب، هذا الأصل فيه. فمن سئل قرضا فلم يقرض فلا يأثم، كما قال أحمد: قال: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف. بعض العلماء قد ذهب أنه قد يكون واجبا للقرض، كما إذا كان الإنسان الذي يريد القرض محتاجا وعليه ضرورة في ذلك، والمقرض عنده القدرة على إقراضه وليس عليه في ذلك أي ضرر في ماله ولا نفقة أهله ومن يليه، وأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يفرج عنه كربته. وكان ممن ذكر بعض هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتن. لكن الأصل أن القرض مستحب. قد يكون القرض محرما، وذلك إذا كان إنسان يريد أن يقترض لشيء محرم، يقترض لشيء حرام، فإن الإنسان واجب عليه ألا يعينه، ويحرم عليه أن يعين على ذلك الشيء المحرم بماله، فإنه منهي عن المعاونة على الإثم والعدوان. بقي في حق المقترض هو مباح وليس بمكروه، لأنه قد يلتبس، قد يقول قال هل هو من باب المسألة؟ لا، ليس من باب المسألة، لو كان من باب المسألة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، فهو مباح. وأيضا المسألة يطلب الإنسان شيء دون أن يرد شيئا، أما القرض هو يطلب شيئا ويرد بدله، فالأصل أنه مباح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ولو كان مكروها لكان أبعد الناس عنه، ولأنه إنما يقترض ببدل يرده، فهو يشبه الشراء، يشبه الشراء دينا، من اشترى شيئا دينا. لكن ينبغي أن ينبه على أن الإنسان إنما يقترض إذا اضطر إلى ذلك، ولا ينبغي أن يتساهل بالقرض وبأخذ حق الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ حق الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذ حق الناس يريد إتلافه أتلفه الله. وهكذا المؤمن إذا مات نفسه معلقة بدينه، محبوس عن دخول الجنة بدينه، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أخذ القرض أو الدين إلا إذا احتاج إلى ذلك. أما أن يبقي أموال الناس كأنها مال في يده، متى شاء من شيء منها اقترض من فلان وفلان ويتساهل بحق الناس، فهذا لا يخلو من أن يكون مكروها، فإنه قد يعجز عن الأداء وقد تضيع حقوق الناس، ولا سيما طالب العلم لا ينبغي أن يكثر من القرض والديون، ورب إنسان بدأ بالقرض وانتهى أمره إلى المسألة والعياذ بالله، يتساهل بالقرض ثم يعسر عليه القضاء فيصير إلى المسألة المحرمة، وبعضهم قد يدخل إلى المسألة من طريق يجعلها تشبه القرض ويظهر الحاجة، وأنه إنما جاء يقترض لحاجته ولفقره، وقد يكون في نيته المسألة. ولذا نقل هنا عن أحمد رحمه الله وعن غيره أنه لا ينبغي أن يتحمل ما لا يقدر على وفائه أو يعجز عنه، وأنه يبين للمقرض إن كان معسرا أو ليس عنده ما يقضي به، يبين له حاله. وكان مما ذكره قال: قال ابن أبي موسى لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني ما لا يقدر على وفائه، ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره من نفسه إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. قال أحمد إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، أن يتوسط لغيره، يقترض لغيره ولا يعلم بحال غيره. وقال ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، أي ما أحب أن الإنسان يقترض بجاهه ومنزلته ومعرفته عند الناس لإخوانه. قال القاضي أي في توجيه كلام أحمد يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته. فإذن هذا الأصل في حكمه أن القرض في حق المقرض مستحب مندوب مرغب فيه، بل جاء من فضله أن من أقرض أخاه مالا مرتين كأنما تصدق به عليه. وأما في حق المقترض فهو مباح، ولا سيما إن كان له حاجة إليه، أما إن لم يكن له حاجة إليه فلا يقترض. أيضا مما ينبه عليه أن القرض لا يصح إلا ممن تصرفه جائز، لأنه عقد على المال فلا يصح إلا من جائز التصرف، بمعنى لا يصح ممن لا يصح بيعه كالمجنون ونحوه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الشيء الذي يكون فيه القرض، في ماذا يكون القرض؟ هل يجوز القرض في كل شيء أو في أمور معينة؟ بعض الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة يرى أن كل ما صح بيعه صح قرضه، ويجعلون هذه كقاعدة، ما صح بيعه صح قرضه، وما لم يصح بيعه لا يصح قرضه. وذهب بعض العلماء وهو اختيار ابن حزم إلى أن كل ما يجوز تملكه وتمليكه يجوز قرضه، كل ما جاز تملكه وتمليكه جاز قرضه، سواء جاز بيعه أم لم يجز بيعه. وهذا أقرب، لأن القرض ليس ببيع كما سبق. فكل ما جاز تملكه وتمليكه سواء كان بهبة أو غيرها جاز قرضه، لأن القرض ليس ببيع. وبقي في الباب مسائل كثيرة، منها ما ذكره الشوكاني وغيره، ستأتي إن شاء الله. أخي يسأل يقول في بعض المناطق التي فيها الرافضة هذه الألف الصغير أي العملة الجديد غير مقبول، ويشتري الألف الكبير بضعف الألف الصغير، وهل ذلك من الربا؟ سبق التنبيه على ذلك وأن هذا لا يجوز، أن يبيع مثلا ألف من العملة القديم بألف ومائتين من العملة الجديدة، وأن هذا من الربا. لكن إن باع بذلك بضاعة فهذا شيء جائز. لو قال مثلا هذه السلعة إذا دفعت من العملة القديمة بألف، وإذا دفعت من العملة الجديدة بألف ومائتين، هذا جائز. أو قال صرف هذا الألف السعودي من العملة القديمة بمئة وسبعين ألف، ومن العملة الجديدة بمئة وتسعين ألف، هذا جائز. لكن بيع هذه الألف بألف وأكثر منها من هذا الجديد فهذا غير جائز، وسبق التنبيه على هذا قبل. أخ يقول هل يدخل في الحديث صاحب المتجر لو أقرض صاحبه شيئا مرتين يعتبر كالمتصدق عليه، يحتسب الأجر في ذلك ويدخل في؟ نعم، حديث ابن مسعود له طريق عند أحمد فيه رجل في جهالة يسير، وله طريق أخرى عند ابن ماجة وغيره فيه رجل ضعيف، له طريق ثالثة عند ابن ماجة وغيره فيه رجل متروك، فنحو طريقين أو ثلاث طرق لا بأس بها. وبه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وأن الدين والقرض يجري مجرى نصف الصدقة، فمن احتسب ذلك في معاملته للناس فهو داخل في الحديث. وخن يقول: ما معنى تملكه وتمليكه في قول ابن حزم؟ تملكه يتملكه الإنسان بنفسه، وتمليكه أي يملكه لغيره، يملكه غيره. أخوني يقول: هل يجوز للتاجر أن يبقي عندما زاد عن ثمن سلعته بحجة عدم وجود الصرف عنده؟ إذا كان المبيع ليس شيء الربوين بمثله فهذا جائز، كان يشتري منه سلعة، ثياب أو شيء من طعام بمال بثمانمائة ريال ثمن، يعطي ألف يقول ليس عندي الباقي سأعطيك إياها بعد العشاء أو غدا، هذا جائز. إنما لا يجوز هذا إذا باع الشيء بجنسه، يقول له هذا ألف ريال اصرفها لي فئة خمسمائة اثنتين، يقول له خذ هذا الخمسمائة والخمسمائة الثانية يعطيك إياها غدا، هل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز لأنه باع الشيء بجنسه، أما سلعة أخرى فهذا جائز. أخ يسأل يقول: بعضهم استشكل عليه ما معنى سلفي، هل هو حزب أم أنها جماعة لهم منهج يسيرون عليه؟ معنى سلفي هو المتبع للسلف، فالياء في قوله سلفي ياء النسبة، كما تقول يمني أي منسوب إلى اليمن، عراقي منسوب إلى العراق، وهكذا تقول سلفي منسوب إلى السلف. فمعنى السلفي أي الذي يسير على ما كان عليه السلف، في أقواله وأفعاله وعقيدته وعبادته. والسلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، وقد يطلق السلف على كل من سبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه نعم السلف أنا لك، نعم السابق. فيطلق على كل من سبق ولو لم يكن من القرون المفضلة، على كل من سبق وكان على طريقتهم. فإذا معنى السلفي أي الذي أخذ بالدين الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدته هي العقيدة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، عبادته هي العبادة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أقواله أفعاله يتحرى في ذلك ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقه. فهذا هو السلفي. فالسلفية هي الدين الحق، لأن الإنسان واجب عليه أن يفهم كتاب الله وأن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهمها السلف، ولا يجوز له أن يخرج عن فهمهم إلى فهم نفسه أو فهم غيره المخالف لفهمهم. فهذا معنى السلفي. ليس السلفي ينتمي إلى حزب أو السلفية حزب أو أنها طائفة كسائر الطوائف المبتدعة، لا، بل السلفية هي دين الإسلام الذي كان في القرون المفضلة، دين الإسلام الذي كان في القرون المفضلة، دين الإسلام الذي نشأ عليه وسار عليه سلف هذه الأمة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء هم السلف. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فهذا هو السلفي. فهي نسبة عظيمة، النسبة إلى السلف، النسبة إلى السنة. يقول الإنسان: أنا سني سلفي، أنتسب إلى السنة وإلى السلف. حتى قال ابن قدامة رحمه الله في آخر لمعة الاعتقاد، قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، لأن أهل السنة لا يرضون النسبة غير هذه النسبة، نسبة إلى الإسلام إلى السنة على فهم السلف رضي الله عنه، بخلاف أهل البدع. هؤلاء يقولون جهمية، هؤلاء يقولون معتزلة، هؤلاء يقولون أشاعرة، هؤلاء يقولون صوفية، وهؤلاء يسمون رافضة، وهؤلاء يسمون أهل حزب كذا وكذا، وهؤلاء يسمون أهل جمعية كذا وكذا، وهؤلاء يسمون أتباع فلان ابن فلان. لأما أهل السنة لا يرضون بالانتساب إلى غير الإسلام والسنة على فهم السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.